أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
مرة وصف ما يحدث في الرحم، ولا شك أن لمبحث الحيض أهمية كبيرة، فمبحث الحيض من الأمور الهامة في الدين والدنيا، ولو علم ذلك أولئك الذين يلمزون أهل العلم ممن يتبعون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يقولون هؤلاء علماء الحيض والنفاس، إلى غير ذلك مما يلمزون به علماء أهل السنة. لو أنهم علموا أهمية هذا الذي يلمزون به ما قالوا هذا الكلام، وإنما هو الهوى والجهل. مبحث الحيض من الأمور الهامة للدين والدنيا، فمن الناحية الطبية تتعلق به سلامة الجهاز التناسلي للمرأة، واضطرابات الحيض تتعلق مباشرة بجهازها التناسلي، كما تتعلق كذلك بحالتها الصحية العامة، بل إن حالتها النفسية تؤثر تأثيرا بالغا في الحيض وانتظامه. ولذلك تجد المرأة التي لا تحمل وتتمنى أن تحمل، قلقها وشدة حرصها يثبط التبويض في مبيض، وهي لا تعلم أن أول شيء ينبغي أن تأخذ به التوكل على الله، واليقين على أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم، كما أنه هو الرزاق الكريم. إذا ما سلمت وأنابت واستقرت وهدأت أتاها الله رب العالمين من فضل. أهم مؤشر لبدء الحياة التناسلية للفتاة هو بدء الحيض، كما أن أهم علامات انتهاء هذه الحياة هو توقف الحيض عند سن اليأس. كذلك يعتبر توقف الحيض أثناء الحياة التناسلية للمرأة أول علامات الحمل، كما أن اضطرابات الحيض بزيادة ونقصان أحد الأسباب المؤدية إلى العقم أو إلى الإجهاض عند حصول الحمل. أهمية الحيض من الناحية الدينية لا تكاد تضارعها وظيفة أخرى من وظائف الجسد الفسيولوجي، أي فيما يتعلق بوظائف الأعضاء. بالحيض تتعلق أنواع العبادات عند المرأة كالصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ولبس في المسجد، وكلها تمنع أثناء الحيض، كما أن الجماع يمنع أثناء الحيض لما يحصل منه من أذى، وقد أمر الله تبارك وتعالى باعتزال النساء في المحيض وبين أنه أذى، كما سيأتي إن شاء الله. يتعلق بالحيض أحكام كثيرة، منها عدة المطلقة وتعريف الحامل، كما يتعلق به تحديد البلوغ وما يتعلق به من واجبات دينية ودنيوية، فهذا مما يتعلق بالحيض من الناحية الشرعية. فكيف يكون أمرا هينا؟ للحيض أسماء كثيرة. أصل الحيض في اللغة السالات، يقال حاض الوادي إذا سال. وللحيض عدة أسماء، أشهرها الحيض والمحيض، وأيضا الطمث، والمرأة يقال لها حينئذ طامث. قال الفراء: الطمث الدم. ولذلك قيل: إذا افتض البكر تمصها، أي أدماها. قال تعالى في وصف الحور العين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. من أسماء الحيض الضحك، قال تعالى عن سارة زوج إبراهيم عليه السلام: وامرأته قائمة فضحكت، أي فحاضت. أيضا الإعصار والقر يطلق على الحيض وعلى الطهر، على خلاف بين أهل اللغة والفقهاء. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فله أسماء. وهل يتعلق الحيض بأنثى الإنسان وحدها؟ يعني هل تحيض الحيوانات أنثى الإنسان؟ والثدييات العليا كالقردة والشمبانزي والغوريلا فحيض، ولا دورة رحمية كاملة. اشتهر في أشعار العرب أن الأرنب والضبع والخفاش فحيض، وليس الأمر كذلك، ولكن هذه الحيوانات خاصة أنثى الأرنب تهيج أثناء الجماع وتنزل بويضتها، فإذا حصل ذلك نزف الرحم شيئا يسيرا من الدم وليس بحيض، فأنثى الأرنب لا تحيض. وبعض الناس لا يأكل لحوم الأرانب يقول أنها طحيط، وهي لا طحيط، ولكنه الجهل. ف فهذا الذي يحدث لأنثى الأرنب على عكس ما يكون في المرأة والثدييات العليا، فالبويضة لا تنزل مطلقا أثناء الحيض كما مر، وإنما تنزل في موعدها المقدر من الدورة الشهرية سواء حصل جماع أم لا، دون أي ارتباط بالجماع على عكس ما يحصل في الأرنب والضبع. وأما بالنسبة لأنثى الإنسان فليس كذلك، فالبويضة تصل في موضعها من الدورة الشهرية في موعدها إلى موضعه، لا علاقة لها بالحمل ولا بعدمه. ما دامت المرأة في فترة الخصوبة تخرج البويضة ثم يتلقفها البوق ثم تمضي فيه في قناة الخواجة بالوغ وما هي بقناته ولا قناة أبيه، فإذا قدر الله تبارك وتعالى أن يقع حمل وجاء الحيوان المنوي ووقع التلقيح في موضعه من تلك القناة فذلك، فإنها تغرس بعد ذلك في جدار الرحم الخلفي في الثلث العلوي منه والتقائه مع الثلثين السفليين. إذا لم يكن هنالك إخصاب ولا تلقيح فإن الجدار جدار الرحم كما مر يفرز مع ما هنالك من الدماء، ويبكي الرحم حزنا لفراق البويضة ولأنها لم تقصب ولم يقع حمل، فيبكي الرحم حزنا ولكنه لا يبكي دمعا وإنما يبكي دما، ويبكي دما أسود محترق من الكمد والحزن والموجدة على هذا الذي وقع كما مر ذكر ذلك. ما هو تعريف الحيض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاضت عائشة رضي الله عنها وكانت معه في حجة الوداع فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فالحديث عند البخاري في صحيح، وأخرج أبو داود وغيره قوله صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف أو أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. يعرف يعني له عرف، والعرف الرائحة كريهة منتنة كانت أم طيبة زكية، العرف أو يعرف تعرفه المرأة، أسود يعرف تعرفه المرأة، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فلو رائحة مميزة تعرفها المرأة، وكذلك تعرفه المرأة بقوامه وبلونه وبرائحته فتعرف أنه دم حيض. قال الأزهري كما نقل ذلك الإمام النووي عنه في المجموع الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتاد، والاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتاد، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدما أي حارا كأنه محترق. الاستحاضة دم يسيل من العاذل، وأيضا هو العاذر عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره، وذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. دم الحيض محتدم قاني يضرب إلى السواد. قال الجويني ليس المراد بالأسود في وصف دم الحيض في الحديث دم الحيض أسود، ليس المراد بالأسود في الحديث، وكذلك في كلام الفقهاء ليس المراد بالأسود الأسود الحالكة، بل المراد ما تعلوه حمرة مجسدة كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة. فهذا تعريف الحيض وهذه الصفات، هي مهمة لأننا في زمان صرنا فيه بحيث نأكل ونشرب ونتنفس ونلمس أمورا تؤثر في أجسادنا تأثيرا بليغا، وصارت المرأة إلى حيث لم تكن فيه أمها ولا جدتها من قبل، وكنا النساء قديما يتحملن ما لا تتحمله النساء اليوم، وصارت أمور كثيرة، ووقع اختلاف عظيم، وتشد امرأة تنتظم عندها الدورة انتظاما كاملا لأنها كما يقولون تحيا على أعصابها، هذا من جهة، وأيضا ما تأكله وما تشربه وما تلمسه وما تزاوله وما تحاوله كله يحتوي على أمور وعلى مواد تؤثر تأثيرا بليغا في هذه الدورة الشهرية بانتظامها. فمعرفة ذلك بشكله برائحته بلونه هذه الأمور مهمة لأنه يترتب عليها كثير من الأحكام الفقهية مما يتعلق بالعدد ومما يتعلق بالصيام ومما يتعلق بالصلاة ومما يتعلق بالجماع. هذه أمور كثيرة في دين الله تبارك وتعالى تمس المرأة. الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، قد تكون حال المرأة مستوجبة لصيامها ويأنف الصوم تحت عينيه لجهله بما يتعلق بأمر الحيض، فتطرأ المرأة وينبغي أن تصوم، يعني ربما طهرت قبل أذان الفجر قبل طلوع الفجر الصادق في نهار رمضان، تطهر وتحسب المسكينة أنها ما دامت لم تغتسل يعني انقطع دمها انقطع حيضها، وتحسب المسكينة أنها ما دامت قد طلع عليها الفجر ولم تغتسل فلا صوم عليه فتفطر، وقد يكون دمها ما زال بعد قدرة وصفرة أو ما أشبه أو ما يسمى بالطهر المتخلل، فأخى عليها زوجها وفي جماع الحائض كفارة دينار أو نصفه، فقالوا أو نصفه للتخيير، فإما أن يدفع كفارة دينارا هو المثقال من الذهب سيأتي وزنه بالجرامات، فإذا جامع الحائض فعليه كفارة، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. والآخرون قالوا يأثم ولا كفارة عليه، ولكن الحديث الذي فيه ذكر الكفارة حديث صحيح، فإذا يجب عليه أن يكفر إذا جامع الحائض أو امرأته وهي حائض، أن يكفر وأن يخرج دينارا أو نصف دينار. فبعض أهل العلم قال أو للتخيير، فهو مخير بين أن يدفع دينارا أو أن يدفع نصف دينار، والصواب أنها للتقسيم، أن أو للتقسيم وليست للتخيير وليس مخيرا. إذا جامع المرأة في بداية وطهورة حيضها فدينار، في آخر الحيض وقبل الطهر نصف دينار، فهي للتقسيم وليست للتخيير. هذا حكم يتعلق بالرجل كما يتعلق به أيضا صيامها وصلاتها وما أشبه، هذه أمور مهمة ينبغي على الإنسان أن يتعلمها. فكيف بطلاب العلم وكيف بمن يريد أن يكون عالما؟ فعلينا أن نجتهد في معرفة هذه الأمور، وهذه المسائل التي نذكرها إنما هي تمهد لنا معرفة الحكم الشرعي، لأننا إذا لم نعرف دورة الرحم فلا يمكن أن نتصور ما يتكلم فيه الفقهاء أو ما يتكلمون عنه، ثم لا يمكن أن نرتب الأحكام ترتيبا صحيح ويقع خلل كبير. متى يبدأ الحيض؟ وقت بداية الحيض أو سن الحيض يختلف من بلد إلى آخر، بل من أسرة إلى أخرى على حسب عوامل البيئة والوراثة وعوامل النمو الجسمي والنفسي. قال الشافعي رحمه الله: أعجب من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع، تحيض لتسع سنوات، قد يتأخر الحيض إلى سن 18 عام، ويعتبر ذلك أمرا عاديا خاصة في بعض البلاد الباردة. فوقت بداية الحيض يختلف، أقله 9 سنوات. وقال الشافعي رحمه الله: أعجل من سمعت من النساء تحضن نساء تهامة يحضن لتسع، قد يتأخر الحيض. هناك أسباب خلقية وأسباب مرضية تسبب تأخر الطمث، هذه تسأل عنها الطبيبة المسلمة الحاذقة. ولكن هنا مثال، هو كون غشاء البكارة غليظا مصمطا لا فرجة فيه، فيحتبس دم الحيض في المهبل والرحم، ويسبب الفتاة ألما شديدا خاصة عند موعد بدء الحيض، لأن الدم لا يستمر لا ينزل إنما يحتبس هنالك فيتضخم الرحم، ربما أصابته الآفات لأن الدم المحتبس هو أفضل الأوصاف التي تنمو فيها الميكروبات. إذا شخص المرض وعرف السبب ماذا تصنع الطبيبة؟ تقوم بعمل شق في غشاء البكارة حتى يسمح للدم بالنزول، لأنه ربما كان مصمطا. هناك أمور كثيرة يؤدي الجهل بها إلى كثير جدا من، لا أقول من الأخطار، وإنما من الفضائح بغير موجب، وهتك الأستار وغير ذلك. يعني في غشاء البكارة ما يقال له الغشاء المطاطي، وهناك من الأغشية ما لا يتهتك إلا بالحمل الأول يعني عند الولادة، فهذا يتهتك مع نزول المولود. فأمور كثيرة الإنسان يجتهد في معرفة الدين، دين رب العالمين، ويتغير. هذا ما يتعلق ببدايات الحمل، أقله وأكثره. يختلف ذلك من امرأة إلى أخرى، وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على ما وصلهم من أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قد يرجح الفقهاء رواية على رواية، أو قد يصححون رواية ويضعفون أخرى وهكذا. أخرج الدارمي والدارقطني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدنى الحيض يوم، وأقصى الحيض 15 يوما. هذا هو رأي الشافعي. وقال الشيرازي في المهذب وهو من أئمة الشافعية: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوم. الأحناف والثوري عندهم أن أقل الحيض 3 أيام، وأن أكثره 10. واعتمدوا على حديثين ضعيفين، أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، هذا ضعيف. وكذلك روي حديث آخر: لا يكون الحيض أكثر من 10 أيام ولا أقل من 3، هذا أيضا ضعيف. يتأخر ظهور الحيض في المناطق الباردة، وتقل مدته وتطول فترة الطهر أيضا في المناطق والبلدان الباردة. في بلاد الإسكيمو لا تحيض النساء إلا في فصل الصيف عندما تظهر الشمس في منتصف الليل، لأن الشمس تظهر في القطب في منتصف الليل. فالمرأة هنالك لا تحيض إلا في فصل الصيف عندما تظهر الشمس في منتصف الليل. عند الإمام مالك أقل الحيض دفعة واحدة، يعني من الدم. الجميع على أن الدم بعد 15 يوما ليس بحيض، هذا مهم وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. مهم جدا حتى تميز المرأة بين الحيض والاستحاضة، لأنها ربما تظن أن كل ما ينزل من الدم إنما هو حيض تترتب عليه أحكامه وتنبني عليه آثاره، فتترك الصلاة وتترك الصيام وما أشبه، تحسب نفسها حائضة وإنما هو دم عرق وإنما هي استحاضة. على كل حال الجميع، جميع الفقهاء وجميع أهل العلم على أن الدم بعد 15 يوما ليس حيضا. هذه قاعدة من القواعد في هذا الباب، أن الدم بعد 15 يوما ليس بحيض. فترة الطهر اتفق أغلب أهل المذاهب الأربعة على أن أقل الطهر 15 يوما، ولا حد لأكثره، لا حد لأكثره، ولكن الأقل عندهم هو هذا الذي ذكر. وسيأتي نزاع فيه من حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا فيما قاله الفقهاء عليهم الرحمة. فماذا قال الأطباء في هذا الباب؟ نعم، على 15 كما سيأتي إن شاء الله. وسيأتي أيضا أن عندهم أن ذلك إنما يكون 13 يوما في الطهر ولا ينزل عن ذلك، وسيخرج عليه ما وقع من كلام الشافعي أنه رأى جدة لها 21 سنة. سيأتي إن شاء الله تفصيل. رأى جدة لها 21 سنة، يعني تزوجت وأنجبت، وابنتها تزوجت وأنجبت، فصارت جدة ولها 21 سنة. هذا ما مر، فلننظر في هذا الأمر. مدة الحيض ودورته لا تختلف من امرأة إلى أخرى فحسب، وإنما قد يختلف ذلك في المرأة ذاتها من حين لآخر في فترة خصوبتها. تختلف كمية الدم ومدته عند بداية البلوغ عما هو عليه عند تمام البلوغ. يقل دم الحيض وتقل مدته قبل سن اليأس، وما بين البلوغ وسن اليأس تكون العادة في أغلب النساء منتظمة، وهن يعرفن موعد حيضهن ومدته ومقداره. إذا اختلف ذلك عرفته المرأة بسرعة، وتستطيع معرفة ذلك أغلب النساء دون صعوبة. مدة الحيض في الغالب 6 أيام، تحسب الدورة من بداية الحيض إلى بداية الحيضة التي تليها، مدتها في أغلب النساء 28 يوما. تحسب الدورة من بداية الحيض، من بداية الحيض إلى بداية الحيضة التي تليها، ومدتها في أغلب النساء 28 يوما، قد تزيد أو تنقص يوما أو يومين. كمية دم الحيض تختلف من امرأة إلى أخرى. ما هو طبيعي بالنسبة لامرأة يعتبر غير طبيعي بالنسبة لامرأة أخرى، فكل امرأة وما اعتادت. قيست كمية الدم النازل في فترة الحيض وزنا وحجما، فوجد ما بين 60 ملي لتر و 40 و 200 ملي لتر. أما لون دم الحيض هو أسود، والدم الأحمر المشرق هذا دم ليس بحيض، دم الحيض لا يتجمد، يعني لا يتجمد، يظل سائلا. أنت تعلم أن الدم إذا نزف العرق منه شيئا تخثر أو تجمد، وأما دم الحيض فلا يتجمد. يمكن إبقاء دم الحيض سنين طويلة على تلك الحالة دون أن يتجمد. إذا ظهر دم متجلط أي متجمد أثناء الحيض فالحائض سرعان ما تعرف ذلك وتعتبر ذلك غير طبيعي، لأن دم الحيض لا يتجمد. عند فحص دم الحيض بالمجهر فإنك ترى كريات الدم الحمراء والبيضاء وترى قطعا من الغشاء المخاطي المبطل للرحم أنه ينزل في أثناء الحيض. يعتقد أن سبب عدم تجلط دم الحيض وأنه قد سبق له أن تجلط ثم تذوب جلطة الدم وترى خيوط تساعد في ذلك التجلط، يقال لها الفايبرين، فترى واضحة تحت المجهر تخللها الكرات الحمراء والكرات البيضاء. فلنقارن بين وصف دم الحيض في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وفي كلام أولئك الأقوال. قالوا: أما لون دم الحيض فهو أسود، أما الدم الأحمر المشرق فإنه دم غير طبيعي. وقد مر أن دم الحيض دم طبيعي جبلي، فإذا كان لون الدم أحمر مشرقا فإنه دم غير طبيعي. هذا ما وصفوا به ما شاهدوه بأعينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وقد كانت الصحابة، قال يعرفها صلى الله عليه وسلم ما هو دم الحيض وما هو غيره؟ قال: دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، يعني له عرف، والعرف الريح طيبة كانت أو منتنة. فيقول لا، هذا الدم له رائحة تعرفينها، تعرفها النساء، أو يعرف تعرفه المرء، إما أن يكون له عرف له رائحة وإما أنه يعرف، فهذان في تلك الكلمة. فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر يعني إذا كان الدم الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. وقال صلى الله عليه وسلم لأخرى كانت تصطحاب: ليس ذاك الحيض، إنما هو عرق، لتقعد أيام أقرائها أي أيام حيضها ثم لتغتسل وتصلي. رواه البخاري وأحمد. فهذا وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هؤلاء الناس من أهل الطب: وما هو طبيعي بالنسبة لامرأة يعتبر غير طبيعي بالنسبة لامرأة أخرى، فكل امرأة وما اعتادت. وقالوا أيضا: وما بين البلوغ وسن اليأس تكون العادة في أغلب النساء منتظمة، وهن عرفن موعد حيضهن ومدته ومقداره، فإذا اختلف ذلك عرفته المرأة بسرعة، وتستطيع معرفة ذلك أغلب النساء دون صعوبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لتقعد أيام قرائها أي أيام حيضها، فصلى الله وسلم وبارك عليه، فأنهم إنما عرفوا ذلك فترجموا، طلعوا عليه فترجموا، وهو مطابق للحقيقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما بنا من شك، سبحان الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لنعرف كيف نتكلم مع الناس. فكثير من الناس ضل سواء السبيل بسبب أنهم لبسوا عليهم في أمثال هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى كل حال، فموريس بوكال وهو طبيب فرنسي وهو من الحذاق في فن الطب كتب كتابا عن الحقائق العلمية والمعارف العلمية في ضوء الكتب المقدسة، كذا كتب التوراة، الإنجيل، القرآن. الرجل متمكن جدا رحمه الله، فقد أسلم وحسن إسلامه، وقد من الله تبارك وتعالى عليه باعتناق الإسلام على يد الملك فيصل رحمه الله رحمة واسعة، وكان يطببه، كان يطبب الملك فيصل، فأخذ يحاوره ويكلمه، فهداه الله تبارك وتعالى إلى فيه. وأيضا كان قائما على النظر في مومياء رمسيس الذي يقال له فرعون الخروج، فهناك فرعون الاضطهاد وهناك فرعون الخروج. فرعون الاضطهاد هو الذي سام بني إسرائيل سوء العذاب، وأما فرعون الخروج فهو الذي خرج في عهده بنو إسرائيل مع موسى وهو الذي أدركه الغرق. قالوا نجى الله تبارك وتعالى بدنه يكون لمن خلفه آية، وحنطت جثته كما كان يصنع قدماء المصريين وحفظت، ثم أصابها بعض شيء فنقلت إلى فرنسا من أجل أن يعاد النظر في وسائل حفظها. وكان بوكاي رحمه الله ممن يتعامل مع تلك الجثة، فنظر فوجد بقايا للأحياء البحرية على الجثة فتعجب، قال من أين أتت هذه لهذا الفرعون؟ أصلا أنه يموت على البر لا في البحر، ثم إنه قد حنط، إذا كان قد غرق أين هو من البحر؟ يعني أين بره من بحره؟ إذا كان قد مات في البحر فكيف انتشلت جثته ثم بعد ذلك حفظت ثم بعد ذلك نقلت ثم بعد ذلك جهزت وحنطت؟ فقالوا هذا هو فرعون الخروج الذي خرج في عهده بنو إسرائيل والذي أدركه الغرق، وقد ذكره القرآن. قال كيف؟ قالوا إن القرآن يقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فهذا هو، فقد ذكره القرآن وقد مات غريقا. فبدأ ينظر، كتب هذا الكتاب بعد النظر في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف وفي القرآن المحفوظ بحفظ الله، وكتب هذا الكتاب بحقائق علمية ثابتة. ينظر في التوراة فيجد فيها من الخزعبلات ما لا يصدقه الأطفال ولا الحمقى ولا المجانين، يصادم جميع الحقائق، كأنه يقول مثلا الشمس تشرق من المغرب وهم يقولون آمين. ونظر في الإنجيل فوجد كذلك المصادمات للحقائق العلمية الثابتة، هنالك فرق بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية، الحقائق لا يمكن أن تتصادم مع النصوص الثابتة، وأما النظريات فنحن لا نكلف أنفسنا أصلا أن نثبت أن النظريات تتسق مع الآيات، والخلل الذي يقع إنما يقع في هذه المسألة بعينها. نظرية فرضية قد تصدق وقد لا تصدق، قد تصح وقد لا تصح، وإنما هي نظرية، فإذا ثبتت بالدليل العلمي اليقيني القاطع صارت حقيقة علمية، لا يمكن أن تتعارض الحقيقة العلمية مع النصوص الثابتة، وأما النظريات فتتعارض لا من أجل النصوص ولكن من أجل النظرية بعمل بشري وليس بحقيقة كونية ثابتة. أخذ يبحث رحمة الله عليه وينظر في تلك الأمور المذكورة في التوراة وفي الإنجيل، وجدها تتصادم تصادما بينا لا يمكن أن يخطئ، ونظر في القرآن فلم يجد موضعا واحد تتعارض فيه النصوص مع الحقائق العلمية الثابتة في دنيا الله رب العالمين. والكتاب مشهور منشور، والرجل قد أسلم رحمه الله وأفضى إلى ربه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فهذه الأشياء ننظر فيها إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى كلام أحد لأن الزاد به يقينا صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول تأملوا هذا كلامه لتقعد أيام أقرائها، يعني في أيام حيضها، وهم يقولون اليوم إن ذلك يختلف من امرأة إلى امرأة إلى غير ذلك. قال ذلك رسول الله، ولو أنكم عرفتم دينه لاكتشفتموها مبكرة من قبيل، منذ أن قالها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحيض بصفته أولا. وهنالك من الأطباء من يقول لا نجد أبدا في كتب أمراض النساء ذكرا للرائحة، لرائحة دم الحيض، ولكن إن سألت أي امرأة تحيض ستقول لك نعم إن لدم الحيض رائحة، هذا لا يحتاج. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخرج من فيه إلا الحق. ولذلك لما كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يكتب الحديث وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له قريش: إنك تكتب كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بشر يرضى ويغضب. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى فيه، وقال صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. صلى الله عليه وعلى آله. كما مر في بيان سبب الحيض أن الاختلال الذي يقع إذا لم يحدث حمل في دورة الهرمونات، وما يحدث من التغيرات التي تكون في جدار الرحم من الداخل، فإذا لم يحدث أن البويضة لقحت وأنه لم يحدث حمل، فإن الأوعية الدموية تنقض التي تغذي الجدار الداخلي للرحم، يكون إسفنجيا من الداخل متماسكا من الخارج، والغدد الرحمية لما طالت ولم تجد مجالا فإنها تنكف على نفسها، وكذلك الأوردة والشرايين. فإذا ما لم يحدث حمل فإنه حينئذ تنقبض تلك الأوعية الدموية من أصلها من جهة جدار الرحم من الداخل، فإذا ما لم يصل الدم إلى تلك الطبقة المخاطية بما فيها وما استعدت به لتلقي البويضة الملقحة فإنها حينئذ تموت. العضو الذي لا يصل إليه الدم يموت، يحدث فيه ما يقال له بالأعجمية النكروزيس، يعني مثلا القلب هنالك شرايين تغذي قطاعات في هذا القلب، إذا وقعت شدة جلطة كما يقولون في شريان من تلك الشرايين هو يغذي جزءا من عضلة القلب، فإذا ما لم يصل الدم، لأن الشريان الذي يوصل الدم قد سد فلا يصل الدم إلى ذلك القدر من عضلة القلب، يحدث ألم شديد، ومن أعظم الآلام التي تصيب الإنسان عندما تصيبه تلك الشدة أو تلك الجلطة، يحس بأن سكينا أو نصلا مسموما قد انغرس في قلب، وهذا من رحمة الله، لأن هذا يدعو إلى الإسراع في طلب العلاج. إذا ما أدرك سريعا ببعض المذيبات لتلك الشدة فحتى يتسرب ولو بعض الدم إلى ذلك الجزء الذي حبس الدم عنه، فيمكن بعد ذلك مع العنايات أن يصل إلى بر السلام. وأما إذا ما لم يدرك ومات هذا القدر فالله المستعان. فكذلك يحدث هذا بالنسبة لجدار الرحم، تنخفض الأوعية التي تغذي، يموت ذلك الجدار، يهدم، ويبكي الرحم كما مر، يبكي لا دموعا وإنما يبكي دما حزنا وكمدا، ويكون دم الحيض أسودا مربادا من شدة الحزن. فهذا هو السبب في الحيض كما مر، وينزل دم الحيض وهو دم أسود محتدم حار كأنه محترق. فنعرف الآن السبب، ليس أن الحيض هو ذلك الدم الذي ينزل وكان من أجل تغذية الجنين، لا، ليس كذلك. فإذا قال لنا الفقهاء هذا نقول غفر الله لكم ورحمكم الله تبارك وتعالى على حسب معارف العصر تكلموا، وأيضا من يتكلم اليوم في أمثال هذه الأمور يتكلم على حسب معارف العصر، قد يذكر شيئا ثم يتجاوزه العصر وهو لا يتعلق بالحكم، هذا من حكمة الله رب العالمين، يعني يغذي الجنين أو لا يغذيه لا يعنينا، خطأ الأوصاف لا يؤثر شيئا ولا يقدم ولا يؤخر، ولكن عندما نعرض هذا على الناس نحتاجه دعوية، وأما من حيث الحكم فلا علاقة له بالحكم، الأمر قائم على صراطه المستقيم ولا يؤثر فيه هذا شيئا، وأما دعويا فنحن نحتاج هذا. الناس كما تعرف صارت فيهم علامات قيام الساعة، لأن من علامات الساعة فشو القلم محو الأمية، من علامات الساعة الصغرى فشو القلم، فالناس يقرؤون ويكتبون ويسمعون وعندهم معارف، فإذا تصادمت مع ما يقوله أهل العلم والفقه كان معيبا دعويا، ولكنها لا تتصادم مطلقا مع حقائق الشريعة، لأننا عندما نقول قال الله قال رسوله فلا يمكن أن يقع تضاد ولا خلاف، الحيض والاستحاضة. الإسلام عني عناية فائقة بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأنه يترتب على التفريق بين الحيض والاستحاضة كثير من الأحكام. الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن ولا تمكث في المسجد ولا توطى، أي لا تجامع. المستحاضة تفعل ذلك جميعا مع اختلاف بعضهم في الجماع، فقد منعه بعضهم كالنخعي، وقال الإمام أحمد لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها، يعني تطول بها فترة الاستحاضة، هو شيء مستقدر. ولكن إن وقع هل يعد حراما أو لا يعد؟ بالنسبة للاستحاضة وقع الخلاف بين الفقهاء على هذا النحو، والراجع أنه لا شيء فيه، وأما بالنسبة للحيض فهو حرام وفيه كفارة دينار أو نصفه. أغلب الفقهاء على إباحة الوطء الجماع في حال الاستحاضة. روي عن ابن عباس أنه قال الصلاة أعظم، يعني لقد أذن لها الشرع في أن تصلي وهي مستحاضة، قال الصلاة أعظم، فإذا سمح للمستحاضة أن تصلي فالصلاة أعظم من الوطء. كانت مجموعة من النساء رضي الله عنهن تستحاض على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهن حملة بنت جحش، بل قيل إن بنات جحش كلهن مستحاضات، قال ومنهن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها. هذا الكلام يحتاج إلى تحريف. فاطمة بنت أبي حبيش ذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في استحاضتها، فعرفها ما هو الحيض وما هي الاستحاضة. قد تسأل أنت من بعض محارمك أو من أهلك، فينبغي عليك أن تكون ملما بأمثال هذه الفروق. عرف النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنه الحيض والاستحاضة، أخبرها أن دم الحيض أسود له رائحة أو هو معروف عند النساء، كما أخبرها أن ترجع إلى عادتها السابقة لزمن الاستحاضة، وما زاد من عادتها فهو استحاضة. قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الحيض إنما هو عرق، لتقعد أيام الأقراء يعني أيام الحيض ثم لتغتسل وتصلي. فهنالك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وعلماء الإسلام اهتموا اهتماما بالغا بدراسة الحيض وصفاته، واهتموا بالتفريق بينه وبين الاستحاضة، واستهدوا بنور النبوة الوضاء وبكلام النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، بل إنهم درسوا طبائع المرأة في بلاد مختلفة، وأتوا بما لم يأتي به الطب الحديث رحمة الله عليه. وأقوالهم في التفريق بين الحيض والاستحاضة مشهورة معلومة، منها ما يتعلق باللون، ومنها ما يتعلق بالرائحة، ومنها ما يتعلق بالتجلط بأقل المدة وأكثرها، ويوم الدم ويوم النقاء إلى غير ذلك. اللون مثلا الحيض، يدخل في الحيض جميع ألوان الدم ابتداء من الأسود وهو أشدها، ثم الحمرة، ثم الشقرة، ثم الكدرة، ثم الصفرة. هذا هو ترتيب الشافعي. للمذاهب الأخرى ترتيبات أخرى مقاربة. دم الاستحاضة لا يكون أسود، وإنما يكون في الغالب أحمر مشرقا. هذا فرق مهم، تستطيع لأول مرة لأول نظرة أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الرائحة لدم الحيض في الغالب رائحة مميزة، في الاستحاضة لا رائحة تميز دم الاستحاضة. التجلط، لا يتجلط دم الحيض ولو بقي سنين، وأما دم الاستحاضة فيتجمد بعد خروجه مباشرة، يتخثر يتجلط. أقل الحيض عند الإمام مالك دقة واحدة، وعند الإمام أبي حنيفة وصاحبي أبو يوسف ومحمد والإمام الثوري أقل الحيض ثلاثة أيام. الشافعية والحنابلة أقل الحيض عندهم يوم وليل. الاستحاضة إذا كان الدم أقل من يوم وليلة لم يعتبر حيضا، بل هو استحاضة عند الشافعية والحنابلة. الأحناف يعتبرون أقل الحيض ثلاثة أيام، عند الإمام مالك لا حد لأقل الحيض. أكثر الحيض عند الأحناف عشرة أيام، فإذا زاد عن ذلك صار استحاضة. بقية المذاهب عند أهل السنة أكثر الحيض 15 يوم، فما كان فوق ذلك فهو استحاضة وليس بحيض. إذا زاد الدم عن 10 أيام فالزائد استحاضة، كما مر عند الأحناف. وكذلك إذا عبر الدم 15 يوما فالزائد استحاضة عند الحنابلة والشافعية والمالكية، يوم دم ويوم نقاء. إذا رأت يوما دما ويوما نقاء ولم يعبر 15 ففيه قولان للشافعي، الراجح أنه كله حيض، الراجح أنه حيض. والثاني يلصق الدم إلى الدم والطهر إلى الطهر. عند الإمام مالك الدم عنده حيض ولو للحظة، لأن أقله دفقة، فإذا انقطع فهو طهر، إذا عاد الدم فهو حيض. عند الحنفية إذا رأت يوما دما ويوما نقاء ولم يعبر 10 أيام فالجميع حيض، لأن أكثر الحيض عند الحنفية 10 أيام. الحنابلة قولهم مثل المالكية، إلا أن أقل الحيض عندهم يوم وليل. أما في الاستحاضة فهنالك مبتدأة مميزة، يعني هي التي بدأ بها نزول الدم، بدأ عندها نزول الدم، مبتدأة مميزة بدأ بها الدم لأول مرة، وتستطيع تمييز القوي من الضعيف. إذا جاء الدم أمسكت عما تمسك منه الحائض حتى يعبر الدم 15 يوم، فإذا جاوزها فهي مستحاضة. عند أهل السنة وعند أصحاب المذاهب سوى الحنفية أن أقصى المدة في نزول دم الحيض 15 يوم. هنالك مبتدأة غير مميزة، هنالك معتادة مميزة ومعتادة غير مميزة، وكذلك هنالك أمور يفرقون بها بين الدم أثناء الحمل. هل إذا كانت حاملة يمكن أن تحيض أو لا؟ وهل يكون دم حيض أو أنه دم استحاضة؟ هنالك أيضا تفريق. هذا ما يتعلق إجمالا بهذا الأمر الذي قال فيه الفقهاء إنه أصعب أبواب الفقه عندهم. فالحيض كما قال الفقهاء هو أصعب أبواب الفقه، وقالوا ليست له قواعد منضبطة، واعترض الشيخ الشارح رحمه الله تعالى على ذلك وقال لا، بل الأمر سهل، ونستطيع أن نرجع ذلك إلى ما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فينضبط لنا الأمر في قواعد يسيرة. قال وضبطه على هذا النحو يسير بدليل أن الأحاديث التي وردت فيه قليلة، فليس تلك التفريعات التي فرعها الفقهاء واستصعب الباب استصعابا. هنالك أمر وهو الوطء في الحيض، نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك وحرمه. فاسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أخرج الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يجامعوها، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنعون، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. وأخرج البخاري ومسلم رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه فوق الإزار. روت أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت مضجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميلة أي قطيفة، فحاضت فانخلت من جانبه، فدعاها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها نفستي أي أحضي؟ قالت نعم، فأبناها النبي صلى الله عليه وسلم فضجعت معه في الخميلة. اليهود يقصونها مزجر الكلب، يطردونها خارج البيت أنها حاضت. وأخرج البخاري ومسلم رواية عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجد أي تمشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد وهي حائض في بيتها، يعني كان عند الباب وكان باب بيته يفتح في مسجد صلى الله عليه وسلم، فجلست هي في الداخل وجلس هو في المسجد وأدنى لها رأسه فكانت ترجده صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. فمما تقدم يتبين موقف الإسلام خاصة أثناء الحيض، لم يعتبرها الإسلام نجسة كما هو مقرر عند الكثير من الأمم السابقة، حيث كانوا لا يؤاكلون ولا يشاربون بل يعتزلونها ويعزلونها عزلا تاما عن المنزل، لا تلمس شيئا بيديه حتى لا تنجسه. ففي سفر اللاويين من الإصحاح الخامس عشر من التوراة التي يتعبد بها اليهود والنصارى اليوم ما يلي: إذا كانت المرأة ولها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمطها، وكل من مسها يكون نجسا، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإن اضطجع معها رجل فكان طمطها عليه يكون نجسا، أي الرجل سبعة أيام. وكل فرش يضجع عليه، يعني هذا الرجل الذي أصابه شيء من دم تلك الطامط الحائض، وكل فرش يضجع عليه يكون نجسا، كل من مسها يكون نجسا، وإن اضطجع معها رجل فهو نجس لمدة سبعة أيام، وكل فرش يضجع عليه يكون نجسا. الحمد لله على نعمة الإسلام. هذا ما يقوله اليهود ومن يتبعهم من النصارى، لأنهم يلتزمون بالعهد القديم كما يسمون. أما نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ورسول المحبة صلى الله عليه وسلم، نبي الإسلام ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقبل نساءه في حيضهن ويتودد إليهن ويضجع معهن في خميلة واحدة، فإذا انسلت إحداهن دعاها إليه وقربها منه ولاطفها وتودد إليه، بل يقرأ القرآن وهو على حجر إحداهن وهي حار، بل إنه يترك لها شعر رأسه لترجله وهو بالمسجد معتكف وهي في بيتها وهي حار، يمد رأسه إليها لترجله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه، بل أكثر من ذلك يقول لها تزري ويباشرها من فوق الإزار. فهل هناك تكريم للمرأة هو أعظم من هذا؟ ويقولون ظلم الإسلام المرأة، أي امرأة إلا إذا كانوا يتحدثون عن نساء خياليات. المرأة في الغرب، وأظن أنه اليوم الناس لا ترث، بل جميع الأبناء، الإبن الأكبر وحده هو الذي يرث. عندنا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في دين الإسلام، نقول عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر. المرأة في الغرب بمجرد أن تتزوج تحمل اسم من؟ زوجها. وما هلاري كلينتون عنك ببعيد، والأبوها اسمه كلينتون. الإسلام خفف عن المرأة الكثير من الواجبات في أثناء الحج، أسقط عنها الصلاة، أعفاها من الصوم وأمرها بالقضاء إذا ما طهر، وأمر زوجها بعدم مجامعته أثناء الحج لأنه يسبب أي الحج الأذى له وله، فأعفاها الإسلام من كثير من الواجبات. يقذف الرحم بالغشاء المبطن له أثناء الحيض بفحص دم الحيض تحت المجهر، تجد بالإضافة إلى كريات الدم الحمراء والبيضاء قطعا من الغشاء المبطن لجدار الرحم، والرحم يكون متقرحا نتيجة لذلك، كما يكون الجلد مسلوخا سواء بسواء، يعني كما لو كان جلد الإنسان مسلوخا ونزعت عنه قشرته الخارجية، كذلك يكون الرحم عندما ينزل غشاؤه المبطن كأنما هو جلد مسلوخ، فهو معرض بسهولة لعدوان البكتيريا والميكروبات، فإذا وصل إليه شيء فإنه ينفذ فيه مؤثرا فيه. الدم خير بيئة لتكاثر الميكروبات ونموه، هذا معلوم، تقل مقاومة الرحم لتلك الميكروبات الغازية التي تغزوه نتيجة لذلك، ويصبح دخولها مع آلة الرجل يشكل خطرا داهما على الرحم. مما يزيد الطين دلة أن مقاومة المهبل لغزو البكتيريا تكون في أدنى مستواها أيضا أثناء الحيض، إذ يقل إفرازه للحامض الذي يقتل الميكروبات ويصبح الإفراز أقل حموضة إن لم يكن قلوي الكفاءة، كما تقل المواد المطهرة الموجودة فيه أثناء الحيض إلى أدنى مستوى له، كذلك جداره المكون من عدة طبقات من الخلايا يرق أثناء الحيض، ويصبح جداره رقيقا ومكونا من طبقة رقيقة من الخلايا بدلا من الطبقات العديدة التي ترى في أيام الطهر. لهذا فالجماع في الحيض ليس إلا إدخالا للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم، هذا ليس عدلا، فمنع الله تبارك وتعالى ذلك لذلك ولغيره مما لا نعلمه، يعني لا يقولن أحد هذه الحكمة، من أدراه، هذا ما يبحث فيه الناس، وتظل الحكمة قائمة بجلالها وشموخها لا يعلمها إلا الله. لا يقتصر الأذى على ما مر ذكره من نمو الميكروبات في الرحم والمهبل، وإنما تمتد الالتهابات إلى القناتين، فيمكن أن يحدث التصاق. يعني إذا وقعت التهابات في إحدى القناتين فيمكن أن يحدث التصاق. إذا وقع التصاق في القناتين معا فلا يمكن أن تعبر البويضة من هذه السدة، لأن الالتصاق حينئذ يجعل الأنبوبة مسدودا، فإذا جاءت البويضة من أجل أن تمر لا تستطيع المرور. وقد يكون السبب في أنه لا يحدث حمل بقدر الله تبارك وتعالى هو الالتصاقات الموجودة في القناتين. ومن وسائل العلاج أن تزال تلك السدة التي تكون في القناتين أو في أحدهما إذا كان التبويض في المبيض الآخر ضعيف. والمسألة التي تتعلق بطفل الأنبوب قد تكون في الغالب من أجل هذا الأمر، يعني تكون هنالك سدة في القناتين فلا تستطيع البويضة أن تصل إلى الرحم، ولا يستطيع الحيوان المنوي أن يصل إلى البويضة في الموضع الذي يقع فيه التلقيح والإقصاء. فماذا يصنع؟ هو يستخرج البويضة من المدن ويجعلها في أنبوب مثلا، وله نفس درجة الحرارة التي تكون بداخل الرحم أو بداخل القناة. يأتي الحيوان المنوي من الذكر الذي هو رجلها من الزوج، ثم يجعله مع البويضة، فإذا ما وقع التلقيح أخذ ذلك مرة أخرى فزرعه في الجدار الخلفي للرحم في الالتقاء بين الثلث العلوي والثلثين السفليين، ثم يمضي الرحم في طريقه وقد زرعت فيه تلك البويضة، فهو لا يزيد على أنه يعبر تلك السد. قد يقع التهاب بسبب الجماع في الحيض فيؤدي إلى هذا الأمر، وقد يمتد إلى المثال فالحال بين الكلى. قد يصاحب الحيض آلام تختلف في شدتها من امرأة إلى أخرى، أكثر النساء يصابن بآلام وأوجاع في أسفل الظهر وأسفل البطن، وبعض النساء تكون آلامهن فوق الاحتمال حتى إنها تحتاج إلى بعض الأدوية، ومنهن من تحتاج إلى زيارة الطبيبة المسلمة الحاذقة. كثير من النساء تصاب بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض خاصة عند بدايته، وتكون المرأة عادة متقلبة المزاج سريعة الاهتياج قليلة الاحتمال، كما أن حالتها العقلية والفكرية تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحيض. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطلق المرأة أثناء الحيض، تكون في حالة لا تسمح بأن تفكر تفكيرا سديدا، فربما قال لها كلمة وردت عليه بأخرى ووقع الشيطان بينه. ويقولون إن المرأة تكون قاضية تجلس على منصة القضاء، تكون القاضية حائضة أو نفساء فكيف تقضي؟ الله المستعان. بل إن بعض النساء يصابن بالشقيقة، الشقيقة الصداع النصفي قرب بداية الحيض، تكون الآلام كما هو معلوم في الصداع النصفي، شفانا الله وعافانا وإياكم من كل داء وسوء، يكون ألمه فوق الوصف نسأل الله العافية. فتصاب المرأة بهذا قرب بداية الحيض، وتكون الألم مبرحا ويحدث لها ما يقال زغللة في الرؤية، وقد تصاب بالخيئة أيضا لأن مركز الألم في المخ قريب جدا من مركز القيء، ولذلك إذا تألم الإنسان ألما شديدا فقيء، لا لأن شيئا أصابه في معدته استوجب القيء، ولكن لأن اهتياجا ما أصاب مركز القيء وهو قريب جدا من مركز الألم في المخ. المرأة أيضا تقل الرغبة الجنسية عندها خاصة عند بدايات الطمث، بل تعزف عن ذلك تماما أثناء الحيض، تميل إلى العزلة والسكينة. هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أفتعمد قدر الله تبارك وتعالى فيهن؟ ولذلك بعض الرجال من عدلهم قديما فقيل له لم تعدد؟ يعني ما تتزوج أخرى على امرأة؟ فقال أنا إذا تزوجت امرأة واحدة حط بحيضها ونفست بنفاسها. فترة الحيض فترة نزيف دموي من قعر الرحم وشأن المبطن له من الدم، فتكون جميع الأجهزة في شبه حالة من حالات المرض، الجماع ليس طبيعيا في ذلك الأوان. كذلك تنخفض درجة حرارة المرأة أثناء الحيض بدرجة مئوية كاملة، والعمليات الحيوية التي لا تتوقف في الكائن الحي تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحي في المرء. تسمى هذه العمليات الحيوية بالاستقلاب أو الأيض، فتقل الطاقة بإنتاجها في جميع الجسم كما تقل عمليات تمثيل الغذاء. تزداد شراسة الميكروبات في دم الحي، خاصة ميكروب السهلال. تصاب الغدد الصماء بالتغير أثناء الحي، كل إخراجاتها الحيوية الهامة للجسم إلى أدنى مستوى أثناء الحي. تنخفض درجة حرارة الجسم، يبطئ النبض، تنخفض ضغط الدم، فيسبب شعور بالدوار والفتور والكسل. الوطء في الحيض لا يمكن مطلقا أن ينتج حملة، لأن خروج البويضة لا يمكن أن يتم أثناء الحيض، وعليه فلا يمكن أن يؤدي الجماع في الحيض إلى الوظيفة المطلوبة منه، ولا يمكن انتظار الولد من وطء الحيض مطلقا. وكذلك لا يقتصر الأذى على الحائض في وطئها، وإنما ينتقل الأذى إلى الرجل الذي وطئها أيضا، لأن جعل تلك الآلة في المهبل المليء بالدماء تؤدي إلى تكاثر الميكروبات والتهاب قناة مجرى البول لدى الرجل. تنمو الميكروبات السبحية والعنقودية على وجه الخصوص في مثل هذه البيئة الدموية، وقد ينتقل ذلك إلى المثانة والحالبين وإلى الكلى. هنالك بحث قدم من رجل مسلم عالم بالطب، بيّن فيه أن الجماع أثناء الحيض قد يكون أحد أسباب سرطان عنق الرحم، وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد بحث. قد يصاب الرجل بالتهاب البروستاتا بسبب الجماع في الحيض، سبب انتقال الميكروبات. قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمحيض أذى للمرأة، ووطئها يزيد من هذا الأذى ويجعله يستشري وينتقل إلى الزوجة. ولذلك منع القرآن العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من وطء الحائض، ولكن لم يمنع من مباشرتها لتصريف الشهوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح لمن أراد شيئا من ذلك بأن يلقي على موطن العفة منها شيئا أو تفعل هي أن تأتزر ثم يباشرها من فوق الإزار، وهذا بحيث لا يتعدى الحدود، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: أيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. فمن وثق في نفسه فلا بأس، من خاف أن يقع في الحرام فالأولى البعد، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الاستمتاع بالحائض فوق السرة ودون الركبة مباح بلا خلاف عند الفقهاء، والخلاف ينشأ في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة دون الفرج. وفيه الفقهاء ثلاثة أقوال، وسيأتي الراجح من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقالوا: إن الاستمتاع على هذا النحو فيما دون الفرج مكروه كراهة تنزيه. قول الأول حرام ولا دليل عليه إلا أن يكون سدا للذريعة وبعدا عن الوقوع في الحرام. والقول الثالث مشروط بضبط المباشر نفسه، فإن كان يثق من نفسه باجتناب الفرج جاز، يعني وإلا فإنه يجتنب المباشرة دون السرة وفوق الركبة بحيث لا يأمن الوقوع في الحرام. الجماع والوطء في الفرج هو الحرام الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المخالطة الشديدة للحائض والنوم معها في لحاف واحد فهذا كله جائز شرع. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام الذي هو دين الفطرة، بل هو الفطرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا دينه وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
مرة وصف ما يحدث في الرحم، ولا شك أن لمبحث الحيض أهمية كبيرة، فمبحث الحيض من الأمور الهامة في الدين والدنيا. ولو علم ذلك أولئك الذين يلمزون أهل العلم ممن يتبعون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يقولون هؤلاء علماء الحيض والنفاس، إلى غير ذلك مما يلمزون به علماء أهل السنة. لو أنهم علموا أهمية هذا الذي يلمزون به ما قالوا هذا الكلام، وإنما هو الهوى والجهل. مبحث الحال من الأمور الهامة للدين والدنيا. فمن الناحية الطبية تتعلق به سلامة الجهاز التناسلي للمرأة، واضطرابات الحيض تتعلق مباشرة بجهازها التناسلي كما تتعلق كذلك بحالتها الصحية العامة، بل إن حالتها النفسية تؤثر تأثيرا بالغا في الحيض وانتظامه. ولذلك تجد المرأة التي لا تحمل وتتمنى أن تحمل، قلقها وشدة حرصها يثبط التبويض في مبيض، وهي لا تعلم أن أول شيء ينبغي أن تأخذ به التوكل على الله، واليقين على أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم كما أنه هو الرزاق الكريم. إذا ما سلمت وأنابت واستقرت وهدأت أتاها الله رب العالمين من فضل. أهم مؤشر لبدء الحياة التناسلية للفتاة هو بدء الحيض، كما أن أهم علامات انتهاء هذه الحياة هو توقف الحيض عند سن اليأس. كذلك يعتبر توقف الحيض أثناء الحياة التناسلية للمرأة أول علامات الحمل، كما أن اضطرابات الحيض بزيادة ونقصان أحد الأسباب المؤدية إلى العقم أو إلى الإجهاض عند حصول الحمل. أهمية الحيض من الناحية الدينية لا تكاد تضارعها وظيفة أخرى من وظائف الجسد الفسيولوجي، أي فيما يتعلق بوظائف الأعضاء. بالحيض تتعلق أنواع العبادات عند المرأة كالصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ولبث في المسجد، وكلها تمنع أثناء الحيض، كما أن الجماع يمنع أثناء الحيض لما يحصل منه من أذى، وقد أمر الله تبارك وتعالى باعتزال النساء في المحيض وبين أنه أذى كما سيأتي إن شاء الله. يتعلق بالحيض أحكام كثيرة، منها عدة المطلقة وتعريف الحامل، كما يتعلق به تحديد البلوغ وما يتعلق به من واجبات دينية ودنيوية. فهذا مما يتعلق بالحيض من الناحية الشرعية. فكيف يكون أمرا هينا؟ للحيض أسماء كثيرة. أصل الحيض في اللغة السالات، يقال حاض الوادي إذا سال. وللحيض عدة أسماء، أشهرها الحيض والمحيض، وأيضا الطمث، والمرأة يقال لها حينئذ طامث. قال الفراء الطمث الدم، ولذلك قيل إذا افتض البكر تمصها أي أدماها. قال تعالى في وصف الحور العين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. من أسماء الحيض الضحك، قال تعالى عن سارة زوج إبراهيم عليه السلام وامرأته قائمة فضحكت أي فحاضت. أيضا الإعصار والقر يطلق على الحيض وعلى الطهر على خلاف بين أهل اللغة والفقهاء. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فله أسماء. وهل يتعلق الحيض بأنثى الإنسان وحدها؟ يعني هل تحيض الحيوانات أنثى الإنسان والثدييات العليا كالقردة والشمبانزي والغوريلا تحيض ولا دورة رحمية كاملة؟ اشتهر في أشعار العرب أن الأرنب والضبع والخفاش تحيض، وليس الأمر كذلك، ولكن هذه الحيوانات خاصة أنثى الأرنب تهيج أثناء الجماع وتنزل بويضتها، فإذا حصل ذلك نزف الرحم شيئا يسيرا من الدم وليس بحيض، فأنثى الأرنب لا تحيض. وبعض الناس لا يأكل لحوم الأرانب يقول أنها تحيض، وهي لا تحيض ولكنه الجهل. فهذا الذي يحدث لأنثى الأرنب على عكس ما يكون في المرأة والثدييات العليا، فالبويضة لا تنزل مطلقا أثناء الحيض كما مر، وإنما تنزل في موعدها المقدر من الدورة الشهرية سواء حصل جماع أم لا، دون أي ارتباط بالجماع على عكس ما يحصل في الأرنب والضبع. وأما بالنسبة لأنثى الإنسان فليس كذلك، البويضة تصل في موضعها من الدورة الشهرية في موعدها إلى موضعه، لا علاقة لها بالحمل ولا بعدمه. ما دامت المرأة في فترة الخصوبة تخرج البويضة ثم يتلقفها البوق ثم تمضي فيه في قناة الخواجة بالوب وما هي بقناته ولا قناة أبيه، فإذا قدر الله تبارك وتعالى أن يقع حمل وجاء الحيوان المنوي ووقع التلقيح في موضع من تلك القناة فذلك فإنها تغرس بعد ذلك في جدار الرحم الخلفي في الثلث العلوي منه والتقائه مع الثلثين السفليين. إذا لم يكن هنالك إخصاب ولا تلقيح فإن الجدار جدار الرحم كما مر يفرز مع ما هنالك من الدماء ويبكي الرحم حزنا لفراق البويضة ولأنها لم تقصب ولم يقع حمل، فيبكي الرحم حزنا ولكنه لا يبكي دمعا وإنما يبكي دما، ويبكي دما أسود محترق من الكمد والحزن والموجدة على هذا الذي وقع كما مر ذكر ذلك. ما هو تعريف الحيض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاضت عائشة رضي الله عنها وكانت معه في حجة الوداع فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فالحديث عند البخاري في صحيح، وأخرج أبو داود وغيره قوله صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف أو أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. يعرف يعني له عرف، والعرف الرائحة كريهة منتنة كانت أم طيبة زكية، العرف أو يعرف تعرفه المرأة، أسود يعرف تعرفه المرأة، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فلو رائحة مميزة تعرفها المرأة، وكذلك تعرفه المرأة بقوامه وبلونه وبرائحته فتعرف أنه دم حيض. قال الأزهري كما نقل ذلك الإمام النووي عنه في المجموع الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتاد، والاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته المعتاد، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدما أي حارا كأنه محترق. الاستحاضة دم يسيل من العادل وأيضا هو العاذر، عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره، وذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. دم الحيض محتدم قاني يضرب إلى السواد. قال الجويني ليس المراد بالأسود في وصف دم الحيض في الحديث دم الحيض أسود، ليس المراد بالأسود في الحديث، وكذلك في كلام الفقهاء ليس المراد بالأسود الأسود الحالكة، بل المراد ما تعلوه حمرة مجسدة كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة. فهذا تعريف الحيض وهذه الصفات، وهي مهمة لأننا في زمان صرنا فيه بحيث نأكل ونشرب ونتنفس ونلمس أمورا تؤثر في أجسادنا تأثيرا بليغا، وصارت المرأة إلى حيث لم تكن فيه أمها ولا جدتها من قبل، وكنا النساء قديما يتحملن ما لا تتحمله النساء اليوم، وصارت أمور كثيرة، وقع اختلاف عظيم، وتشد امرأة تنتظم عندها الدورة انتظاما كاملا لأنها كما يقولون تحيا على أعصابها، هذا من جهة، وأيضا ما تأكله وما تشربه وما تلمسه وما تزاوله وما تحاوله كله يحتوي على أمور وعلى مواد تؤثر تأثيرا بليغا في هذه الدورة الشهرية بانتظامها. فمعرفة ذلك بشكله برائحته بلونه هذه الأمور مهمة لأنه يترتب عليها كثير من الأحكام الفقهية مما يتعلق بالعدد ومما يتعلق بالصيام ومما يتعلق بالصلاة ومما يتعلق بالجماع، هذه أمور كثيرة في دين الله تبارك وتعالى تمس المرأة. الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، قد تكون حال المرأة مستوجبة لصيامها ويأتي تصوم تحت عينيه بجهله بما يتعلق بأمر الحيض، فتطرأ المرأة وينبغي أن تصوم، يعني ربما طهرت قبل أذان الفجر قبل طلوع الفجر الساقط، في نهار رمضان تطهر وتحسب المسكينة أنها ما دامت لم تغتسل يعني انقطع دمها انقطع حيضها، وتحسب المسكينة أنها ما دامت قد طلع عليها الفجر ولم تغتسل فلا صوم عليه فتفطر، وقد يكون دمها ما زال بعد قدرة وصفرة أو ما أشبه أو ما يسمى بالطهر المتخلل، فأخى عليها زوجها وفي جماع الحائض كفارة دينار أو نصفه، فقالوا أو نصفه للتخيير، فإما أن يدفع كفارة دينارا هو المثقال من الذهب سيأتي وزنه بالجرامات، فإذا جامع الحائض فعليه كفارة، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. والآخرون قالوا يأثم ولا كفارة عليه، ولكن الحديث الذي فيه ذكر الكفارة حديث صحيح، فإذا يجب عليه أن يكفر إذا جامع الحائض أو امرأته وهي حائض أن يكفر، وأن يخرج دينارا أو نصف دينار. فبعض أهل العلم قال أو للتخيير، فهو مخير بين أن يدفع دينارا أو أن يدفع نصف دينار، والصواب أنها للتقسيم، أن أو للتقسيم وليست للتخيير وليس مخيرا. إذا جامع المرأة في بداية وطهورة حيضها فدينار، في آخر الحيض وقبل الطهر نصف دينار، فهي للتقسيم وليست للتخيير. هذا حكم يتعلق بالرجل كما يتعلق به أيضا صيامها وصلاتها وما أشبه، هذه أمور مهمة ينبغي على الإنسان أن يتعلمها، فكيف بطلاب العلم وكيف بمن يريد أن يكون عالما؟ فعلينا أن نجتهد في معرفة هذه الأمور، وهذه المسائل التي نذكرها إنما هي تمهد لنا معرفة الحكم الشرعي، لأننا إذا لم نعرف دورة الرحم فلا يمكن أن نتصور ما يتكلم فيه الفقهاء أو ما يتكلمون عنه، ثم لا يمكن أن نرتب الأحكام ترتيبا صحيح ويقع خلل كبير. متى يبدأ الحيض؟ وقت بداية الحيض أو سن الحيض يختلف من بلد إلى آخر، بل من أسرة إلى أخرى على حسب عوامل البيئة والوراثة وعوامل النمو الجسمي والنفسي. قال الشافعي رحمه الله: أعجب من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع، تحيض لتسع سنوات، قد يتأخر الحيض إلى سن 18 عام، ويعتبر ذلك أمرا عاديا خاصة في بعض البلاد الباردة، فوقت بداية الحيض يختلف أقله 9 سنوات. وقال الشافعي رحمه الله: أعجل من سمعت من النساء تحضن نساء تهامة يحضن لتسع، قد يتأخر الحيض. هناك أسباب خلقية وأسباب مرضية تسبب تأخر الطمث، هذه تسأل عنها الطبيبة المسلمة الحاذقة، ولكن هنا مثال هو كون غشاء البكارة غليظا مصمطا لا فرجة فيه، فيحتبس دم الحيض في المهبل والرحم، ويسبب للفتاة ألما شديدا خاصة عند موعد بدء الحيض، لأن الدم لا يستمر لا ينزل إنما يحتبس هنالك فيتضخم الرحم، ربما أصابته الآفات لأن الدم المحتبس هو أفضل الأوساط التي تنمو فيها الميكروبات. إذا شخص المرض وعرف السبب ماذا تصنع الطبيبة؟ تقوم بعمل شق في غشاء البكارة حتى يسمح للدم بالنزول، لأنه ربما كان مصمطا. هناك أمور كثيرة يؤدي الجهل بها إلى كثير جدا من لا أقول من الأخطار وإنما من الفضائح بغير موجب، وهتك الأستار وغير ذلك. يعني في غشاء البكارة ما يقال له الغشاء المطاطي، وهناك من الأغشية ما لا يتهتك إلا بالحمل الأول يعني عند الولادة، فهذا يتهتك مع نزول المولود. فأمور كثيرة الإنسان يجتهد في معرفة الدين دين رب العالمين ويتغير. هذا ما يتعلق ببدايات الحيض، أقله وأكثره يختلف ذلك من امرأة إلى أخرى، وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على ما وصلهم من أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قد يرجح الفقهاء رواية على رواية، أو قد يصححون رواية ويضعفون أخرى وهكذا. أخرج الدارمي والدارقطني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدنى الحيض يوم، وأقصى الحيض 15 يوما. هذا هو رأي الشافعي. وقال الشيرازي في المهذب وهو من أئمة الشافعية: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوم. الأحناف والثوري عندهم أن أقل الحيض 3 أيام وأن أكثره 10. واعتمدوا على حديثين ضعيفين أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، هذا ضعيف. وكذلك روي حديث آخر: لا يكون الحيض أكثر من 10 أيام ولا أقل من 3، هذا أيضا ضعيف. يتأخر ظهور الحيض في المناطق الباردة وتقل مدته وتطول فترة الطهر أيضا في المناطق والبلدان الباردة. في بلاد الإسكيمو لا تحيض النساء إلا في فصل الصيف عندما تظهر الشمس في منتصف الليل، لأن الشمس تظهر في القطب في منتصف الليل، فالمرأة هنالك لا تحيض إلا في فصل الصيف عندما تظهر الشمس في منتصف الليل. عند الإمام مالك أقل الحيض 1 دفعة، يعني من الدم. الجميع على أن الدم بعد 15 يوما ليس بحيض، هذا مهم وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. مهم جدا حتى تميز المرأة بين الحيض والاستحاضة، لأنها ربما تظن أن كل ما ينزل من الدم إنما هو حيض تترتب عليه أحكامه وتنبني عليه آثاره، فتترك الصلاة وتترك الصيام وما أشبه، تحسب نفسها حائضة وإنما هو دم عرق وإنما هي استحاضة. على كل حال جميع الفقهاء وجميع أهل العلم على أن الدم بعد 15 يوما ليس حيضا. هذه قاعدة من القواعد في هذا الباب، أن الدم بعد 15 يوما ليس بحيض. فترة الطهر اتفق أغلب أهل المذاهب الأربعة على أن أقل الطهر 15 يوما ولا حد لأكثره، لا حد لأكثره، ولكن الأقل عندهم هو هذا الذي ذكر. وسيأتي نزاع فيه من حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا فيما قاله الفقهاء عليهم الرحمة. فماذا قال الأطباء في هذا الباب؟ نعم، على 15 كما سيأتي إن شاء الله. وسيأتي أيضا أن عندهم أن ذلك إنما يكون 13 يوما في الطهر ولا ينزل عن ذلك، وسيخرج عليه ما وقع من كلام الشافعي أنه رأى جدة لها 21 سنة. سيأتي إن شاء الله تفصيل. رأى جدة لها 21 سنة، يعني تزوجت وأنجبت وابنتها تزوجت وأنجبت فصارت جدة ولها 21 سنة. هذا ما مر، فلننظر في هذا الأمر. مدة الحيض ودورته لا تختلف من امرأة إلى أخرى فحسب، وإنما قد يختلف ذلك في المرأة ذاتها من حين لآخر في فترة خصوبتها. تختلف كمية الدم ومدته عند بداية البلوغ عما هو عليه عند تمام البلوغ. يقل دم الحيض وتقل مدته قبل سن اليأس، وما بين البلوغ وسن اليأس تكون العادة في أغلب النساء منتظمة، وهن يعرفن موعد حيضهن ومدته ومقداره. إذا اختلف ذلك عرفته المرأة بسرعة، وتستطيع معرفة ذلك أغلب النساء دون صعوبة. مدة الحيض في الغالب 6 أيام، تحسب الدورة من بداية الحيض إلى بداية الحيضة التي تليها، مدتها في أغلب النساء 28 يوما. تحسب الدورة من بداية الحيض إلى بداية الحيضة التي تليها، ومدتها في أغلب النساء 28 يوما، قد تزيد أو تنقص يوما أو يوما. كمية دم الحيض تختلف من امرأة إلى أخرى. ما هو طبيعي بالنسبة لامرأة يعتبر غير طبيعي بالنسبة لامرأة أخرى، وكل امرأة وما اعتادت. قيست كمية الدم النازل في فترة الحيض وزنا وحجما، فوجد ما بين 60 مللتر و40 أو 200 مللتر. أما لون دم الحيض هو أسود، والدم الأحمر المشرق هذا دم ليس بحيض. دم الحيض لا يتجمد، يعني لا يتجمد، يظل سائلا. أنت تعلم أن الدم إذا نزف العرق منه شيئا تخطر أو تجلط، وأما دم الحيض فلا يتجمد. يمكن إبقاء دم الحيض سنين طويلة على تلك الحالة دون أن يتجمد. إذا ظهر دم متجلط أي متجمد أثناء الحيض فالحائض سرعان ما تعرف ذلك وتعتبر ذلك غير طبيعي، لأن دم الحيض لا يتجمد. عند فحص دم الحيض بالمجهر فإنك ترى كريات الدم الحمراء والبيضاء وترى قطعا من الغشاء المخاطي المبطل للرحم أنه ينزل في أثناء الحيض. يعتقد أن سبب عدم تجلط دم الحيض وأنه قد سبق له أن تجلط ثم تذوب جلطة الدم وترى خيوط تساعد في ذلك التجلط، يقال لها الفايبرين، فترى واضحة تحت المجهر تخللها الكرات الحمراء والكرات البيضاء. فلنقارن بين وصف دم الحيض في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وفي كلام أولئك الأقوال. قالوا أما لون دم الحيض فهو أسود، أما الدم الأحمر المشرق فإنه دم غير طبيعي، وقد مر أن دم الحيض دم طبيعي جبلي، فإذا كان لون الدم أحمر مشرقا فإنه دم غير طبيعي. هذا ما وصفوا به ما شاهدوه بأعينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وقد كانت الصحابة، قال يعرفها صلى الله عليه وسلم ما هو دم الحيض وما هو غيره؟ قال دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، يعني له عرف، والعرف الريح طيبة كانت أو منتنة. يقول لا هذا الدم له رائحة تعرفينها، تعرفها النساء، أو يعرف تعرفه المرء، إما أن يكون له عرف له رائحة وإما أنه يعرف، فهذان في تلك الكلمة. فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر يعني إذا كان الدم الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. وقال صلى الله عليه وسلم لأخرى كانت تصحاب ليس ذاك الحيض إنما هو عرق، لتقعد أيام أقرائها أي أيام حيضها ثم لتغتسل وتصلي. رواه البخاري وأحمد. فهذا وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هؤلاء الناس من أهل الطب وما هو طبيعي بالنسبة لامرأة يعتبر غير طبيعي بالنسبة لامرأة أخرى، فكل امرأة وما اعتادت. وقالوا أيضا وما بين البلوغ وسن اليأس تكون العادة في أغلب النساء منتظمة، وهن عرفن موعد حيضهن ومدته ومقداره، فإذا اختلف ذلك عرفته المرأة بسرعة وتستطيع معرفة ذلك أغلب النساء دون صعوبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لتقعد أيام قرائها أي أيام حيضها، فصلى الله وسلم وبارك عليه، فأنهم إنما عرفوا ذلك فترجموه، طلعوا عليه فترجموه، وهو مطابق للحقيقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما بنا من شك، سبحان الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لنعرف كيف نتكلم مع الناس. فكثير من الناس ضل سواء السبيل بسبب أنهم لبسوا عليهم في أمثال هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى كل حال فموريس بوكان وهو طبيب فرنسي وهو من الحذاق في فن الطب كتب كتابا عن الحقائق العلمية والمعارف العلمية في ضوء الكتب المقدسة، كذا كتب التوراة الإنجيل القرآن. الرجل متمكن جدا رحمه الله، فقد أسلم وحسن إسلامه وقد من الله تبارك وتعالى عليه باعتناق الإسلام على يد الملك فيصل رحمه الله رحمة واسعة، وكان يطببه الملك فيصل، فأخذ يحاوره ويكلمه فهداه الله تبارك وتعالى إلى فيه. وأيضا كان قائما على النظر في مومياء رمسيس الذي يقال له فرعون الخروج، فهناك فرعون الاضطهاد وهناك فرعون الخروج. فرعون الاضطهاد هو الذي سام بني إسرائيل سوء العذاب، وأما فرعون الخروج فهو الذي خرج في عهده بنو إسرائيل مع موسى وهو الذي أدركه الغرق. قالوا نجى الله تبارك وتعالى بدنه يكون لمن خلفه آية وحنطت جثته كما كان يصنع قدماء المصريين وحفظت، ثم أصابها بعض شيء فنقلت إلى فرنسا من أجل أن يعاد النظر في وسائل حفظها. وكان بوكاي رحمه الله ممن يتعامل مع تلك الجثة، فنظر فوجد بقايا للأحياء البحرية على الجثة فتعجب، قال من أين أتت هذه لهذا الفرعون؟ أصلا أنه يموت على البر لا في البحر، ثم إنه قد حنط إذا كان قد غرق، أين هو من البحر؟ يعني أين بره من بحره؟ إذا كان قد مات في البحر فكيف انتشلت جثته ثم بعد ذلك حفظت ثم بعد ذلك نقلت ثم بعد ذلك جهزت وحنطت؟ فقالوا هذا هو فرعون الخروج الذي خرج في عهده بنو إسرائيل والذي أدركه الغرق، وقد ذكره القرآن. قال كيف؟ قالوا إن القرآن يقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فهذا هو، فقد ذكره القرآن وقد مات غريقا. فبدأ ينظر، كتب هذا الكتاب بعد النظر في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف وفي القرآن المحفوظ بحفظ الله، وكتب هذا الكتاب بحقائق علمية ثابتة. ينظر في التوراة فيجد فيها من الخزعبلات ما لا يصدقه الأطفال ولا الحمقى ولا المجانين، يصادم جميع الحقائق. كأنه يقول مثلا الشمس تشرق من المغرب وهم يقولون آمين، ونظر في الإنجيل فوجد كذلك المصادمات للحقائق العلمية الثابتة. هنالك فرق بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية، الحقائق لا يمكن أن تتصادم مع النصوص الثابتة، وأما النظريات فنحن لا نكلف أنفسنا أصلا أن نثبت أن النظريات تتسق مع الآيات، والخلل الذي يقع إنما يقع في هذه المسألة بعينها. نظرية فرضية قد تصدق وقد لا تصدق، قد تصح وقد لا تصح، وإنما هي نظرية، فإذا ثبتت بالدليل العلمي اليقيني القاطع صارت حقيقة علمية. لا يمكن أن تتعارض الحقيقة العلمية مع النصوص الثابتة، وأما النظريات فتتعارض لا من أجل النصوص ولكن من أجل النظرية بعمل بشري وليس بحقيقة كونية ثابتة. أخذ يبحث رحمة الله عليه وينظر في تلك الأمور المذكورة في التوراة وفي الإنجيل، وجدها تتصادم تصادما بينا لا يمكن أن يخطئ، ونظر في القرآن فلم يجد موضعا واحد تتعارض فيه النصوص مع الحقائق العلمية الثابتة في دنيا الله رب العالمين. والكتاب مشهور منشور، والرجل قد أسلم رحمه الله وأفضى إلى ربه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. هذه الأشياء ننظر فيها إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج إلى كلام أحد لأن الزاد به يقينا صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول تأملوا هذا كلامه لتقعد أيام أقرائها يعني في أيام حيضها، وهم يقولون اليوم إن ذلك يختلف من امرأة إلى امرأة إلى غير ذلك. قال ذلك رسول الله، ولو أنكم عرفتم دينه لاكتشفتموها مبكرة من قبيل، منذ أن قالها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحيض بصفته أولا. وهنالك من الأطباء من يقول لا نجد أبدا في كتب أمراض النساء ذكرا للرائحة، لرائحة دم الحيض، ولكن إن سألت أي امرأة تحيض ستقول لك نعم إن لدم الحيض رائحة، هذا لا يحتاج. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخرج من فيه إلا الحق، ولذلك لما كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يكتب الحديث وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له قريش إنك تكتب كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول بشر يرضى ويغضب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى فيه وقال صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. صلى الله عليه وعلى آله. كما مر في بيان سبب الحيض أن الاختلال الذي يقع إذا لم يحدث حمل في دورة الهرمونات وما يحدث من التغيرات التي تكون في جدار الرحم من الداخل، فإذا لم يحدث أن البويضة لقحت وأنه لم يحدث حمل فإن الأوعية الدموية تنقض التي تغذي الجدار الداخلي للرحم، تكون إسفنجيا من الداخل متماسكا من الخارج، والغدد الرحمية لما طالت ولم تجد مجالا فإنها تنكف على نفسها، وكذلك الأوردة والشرايين. فإذا ما لم يحدث حمل فإنه حينئذ تنقبض تلك الأوعية الدموية من أصلها من جهة جدار الرحم من الداخل، فإذا ما لم يصل الدم إلى تلك الطبقة المخاطية بما فيها وما استعدت به لتلقي البويضة الملقحة فإنها حينئذ تموت. العضو الذي لا يصل إليه الدم يموت، يحدث فيه ما يقال له بالأعجمية النكروزيس، يعني مثلا القلب هنالك شرايين تغذي قطاعات في هذا القلب، إذا وقعت شدة جلطة كما يقولون في شريان من تلك الشرايين هو يغذي جزءا من عضلة القلب، فإذا ما لم يصل الدم لأن الشريان الذي يوصل الدم قد سد فلا يصل الدم إلى ذلك القدر من عضلة القلب يحدث ألم شديد، ومن أعظم الآلام التي تصيب الإنسان عندما تصيبه تلك الشدة أو تلك الجلطة يحس بأن سكينا أو نصلا مسموما قد انغرس في قلب، وهذا من رحمة الله لأن هذا يدعو إلى الإسراع في طلب العلاج. إذا ما أدرك سريعا ببعض المذيبات لتلك الشدة فحتى يتسرب ولو بعض الدم إلى ذلك الجزء الذي حبس الدم عنه فيمكن بعد ذلك مع العنايات أن يصل إلى بر السلام، وأما إذا ما لم يدرك ومات هذا القدر فالله المستعان. فكذلك يحدث هذا بالنسبة لجدار الرحم، تنخفض الأوعية التي تغذي يموت ذلك الجدار يهدم ويبكي الرحم كما مر، يبكي لا دموعا وإنما يبكي دما حزنا وكمدا، ويكون دم الحيض أسود مربادا من شدة الحزن. فهذا هو السبب في الحيض كما مر، وينزل دم الحيض وهو دم أسود محتدم حار كأنه محترق. فنعرف الآن السبب، ليس أن الحيض هو ذلك الدم الذي ينزل وكان من أجل تغذية الجنين، لا ليس كذلك. فإذا قال لنا الفقهاء هذا نقول غفر الله لكم ورحمكم الله تبارك وتعالى على حسب معارف العصر تكلموا، وأيضا من يتكلم اليوم في أمثال هذه الأمور يتكلم على حسب معارف العصر، قد يذكر شيئا ثم يتجاوزه العصر وهو لا يتعلق بالحكم، هذا من حكمة الله رب العالمين، يعني يغذي الجنين أو لا يغذيه لا يعنينا، خطأ الأوصاف لا يؤثر شيئا ولا يقدم ولا يؤخر، ولكن عندما نعرض هذا على الناس نحتاجه دعويا، وأما من حيث الحكم فلا علاقة له بالحكم، الأمر قائم على صراطه المستقيم ولا يؤثر فيه هذا شيئا، وأما دعويا فنحن نحتاج هذا. الناس كما تعرف صارت فيهم علامات قيام الساعة، لأن من علامات الساعة فشو القلم محو الأمية، من علامات الساعة الصغرى فشو القلم، فالناس يقرؤون ويكتبون ويسمعون وعندهم معارف، فإذا تصادمت مع ما يقوله أهل العلم والفقه كان معيبا دعويا، ولكنها لا تتصادم مطلقا مع حقائق الشريعة، لأننا عندما نقول قال الله قال رسوله فلا يمكن أن يقع تضاد ولا خلاف. الحيض والاستحاضة، الإسلام عني عناية فائقة بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأنه يترتب على التفريق بين الحيض والاستحاضة كثير من الأحكام. الحيض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت ولا تقرأ القرآن ولا تمكث في المسجد ولا توطى، أي لا تجامع. المستحاضة تفعل ذلك جميعا مع اختلاف بعضهم في الجماع، فقد منعه بعضهم كالنخعي وقال الإمام أحمد لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها، يعني تطول بها فترة الاستحاضة وشيء مستقدر، ولكن إن وقع هل يعد حراما أو لا يعد؟ بالنسبة للاستحاضة وقع الخلاف بين الفقهاء على هذا النحو، والرجع أنه لا شيء فيه، وأما بالنسبة للحيض فهو حرام وفيه كفارة دينار أو نصفه. أغلب الفقهاء على إباحة الوطء أي الجماع في حال الاستحاضة. روي عن ابن عباس أنه قال الصلاة أعظم، يعني لقد أذن لها الشرع في أن تصلي وهي مستحاضة، قال الصلاة أعظم، فإذا سمح للمستحاضة أن تصلي فالصلاة أعظم من الوطء. كانت مجموعة من النساء رضي الله عنهن تستحاض على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهن حملة بنت جحش، بل قيل إن بنات جحش كلهن مستحاضات، قال ومنهن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها. هذا الكلام يحتاج إلى تحريف. فاطمة بنت أبي حبيش ذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في استحاضتها، فعرفها ما هو الحيض وما هي الاستحاضة. قد تسأل أنت من بعض محارمك أو من أهلك، فينبغي عليك أن تكون ملما بأمثال هذه الفروق. عرف النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنه الحيض والاستحاضة، أخبرها أن دم الحيض أسود له رائحة أو هو معروف عند النساء، كما أخبرها أن ترجع إلى عادتها السابقة لزمن الاستحاضة، وما زاد من عادتها فهو استحاضة. قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الحيض إنما هو عرق، لتقعد أيام الأقراء يعني أيام الحيض ثم لتغتسل ولتصلي. فهنالك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وعلماء الإسلام اهتموا اهتماما بالغا بدراسة الحيض وصفاته، واهتموا بالتفريق بينه وبين الاستحاضة، واستهدوا بنور النبوة الوضاء وبكلام النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، بل إنهم درسوا طبائع المرأة في بلاد مختلفة، وأتوا بما لم يأتي به الطب الحديث رحمة الله عليه. وأقوالهم في التفريق بين الحيض والاستحاضة مشهورة معلومة، منها ما يتعلق باللون، ومنها ما يتعلق بالرائحة، ومنها ما يتعلق بالتجلط بأقل المدة وأكثرها، ويوم الدم ويوم النقاء إلى غير ذلك. اللون مثلا الحيض، يدخل في الحيض جميع ألوان الدم ابتداء من الأسود وهو أشدها، ثم الحمرة، ثم الشقرة، ثم الكدرة، ثم الصفرة. هذا هو ترتيب الشافعي. للمذاهب الأخرى ترتيبات أخرى مقاربة. دم الاستحاضة لا يكون أسود، وإنما يكون في الغالب أحمر مشرقا. هذا فرق مهم، تستطيع لأول مرة لأول نظرة أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الرائحة لدم الحيض في الغالب رائحة مميزة، في الاستحاضة لا رائحة تميز دم الاستحاضة. التجلط، لا يتجلط دم الحيض ولو بقي سنين، وأما دم الاستحاضة فيتجمد بعد خروجه مباشرة، يتخثر يتجلط. أقل الحيض عند الإمام مالك دقة واحدة، وعند الإمام أبي حنيفة وصاحبي أبو يوسف ومحمد والإمام الثوري أقل الحيض ثلاثة أيام. الشافعية والحنابلة أقل الحيض عندهم يوم وليل. الاستحاضة إذا كان الدم أقل من يوم وليلة لم يعتبر حيضا، بل هو استحاضة عند الشافعية والحنابلة. الأحناف يعتبرون أقل الحيض ثلاثة أيام، عند الإمام مالك لا حد لأقل الحيض. أكثر الحيض عند الأحناف عشرة أيام، فإذا زاد عن ذلك صار استحاضة. بقية المذاهب عند أهل السنة أكثر الحيض 15 يوم، فما كان فوق ذلك فهو استحاضة وليس بحيض. إذا زاد الدم عن عشرة أيام فالزائد استحاضة، كما مر عند من؟ عند الأحناف. وكذلك إذا عبر الدم 15 يوما فالزائد استحاضة عند الحنابلة والشافعية والمالكية. يوم دم ويوم نقاء، إذا رأت يوما دما ويوما نقاء ولم يعبر 15 ففيه قولان للشافعي، الراجح أنه كله حيض، الراجح أنه حيض. والثاني يلفق الدم إلى الدم والطهر إلى الطهر. عند الإمام مالك الدم عنده حيض ولو للحظة، لأن أقله دفقة، فإذا انقطع فهو طهر، إذا عاد الدم فهو حي. عند الحنفية إذا رأت يوما دما ويوما نقاء ولم يعبر 10 أيام فالجميع حي، لأن أكثر الحيض عند الحنفية 10 أيام. الحنابلة قولهم مثل المالكية، إلا أن أقل الحيض عندهم يوم وليل. أما في الصحابة فهنالك مبتدأة مميزة، يعني هي التي بدأ بها نزول الدم، بدأ عندها نزول الدم، مبتدأة مميزة بدأ بها الدم لأول مرة، وتستطيع تمييز القوي من الضعيف. إذا جاء الدم أمسكت عما تمسك منه الحائض حتى يعبر الدم 15 يوم، فإذا جاوزها فهي مستحاضة. عند أهل السنة وعند أصحاب المذاهب سوى الحنفية أن أقصى المدة في نزول دم الحيض 15 يوم. هنالك مبتدأة غير مميزة، هنالك معتادة مميزة ومعتادة غير مميزة، وكذلك هنالك أمور يفرقون بها بين الدم أثناء الحمل. هل إذا كانت حاملة يمكن أن تحيض أو لا؟ وهل يكون دم حيض أو أنه دم استحاضة؟ هنالك أيضا تفريق. هذا ما يتعلق إجمالا بهذا الأمر الذي قال فيه الفقهاء إنه أصعب أبواب الفقه عندهم. فالحيض كما قال الفقهاء هو أصعب أبواب الفقه، وقالوا ليست له قواعد منضبطة، واعترض الشيخ الشارح رحمه الله تعالى على ذلك وقال لا، بل الأمر سهل، ونستطيع أن نرجع ذلك إلى ما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فينضبط لنا الأمر في قواعد يسيرة. قال وضبطه على هذا النحو يسير بدليل أن الأحاديث التي وردت فيه قليلة، فليس تلك التفريعات التي فرعها الفقهاء واستصعبوا الباب استصعابا. هنالك أمر وهو الوطء في الحيض، نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك حرما. فاسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أخرج الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يجامعوها، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنعون، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين. وأخرج البخاري ومسلم برواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه فوق الإزار. روت أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت مضجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميلة أي قطيفة، فحاضت فانخلت من جانبه، فدعاها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها نفستي أي أحضي؟ قالت نعم، فأبناها النبي صلى الله عليه وسلم فضجعت معه في الخميلة. اليهود يقصونها مزجر الكلب، يطردونها خارج البيت أنها حاضت. وأخرج البخاري ومسلم رواية عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل أي تمشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد وهي حائض في بيتها، يعني كان عند الباب وكان باب بيته يفتح في مسجده صلى الله عليه وسلم، فجلست هي في الداخل وجلس هو في المسجد وأدنى لها رأسه فكانت ترجله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. فمما تقدم يتبين موقف الإسلام خاصة أثناء الحيض، لم يعتبرها الإسلام نجسة كما هو مقرر عند الكثير من الأمم السابقة، حيث كانوا لا يؤاكلونها ولا يشاربونها بل يعتزلونها ويعزلونها عزلا تاما عن المنزل، لا تلمس شيئا بيديه حتى لا تنجسها. ففي سفر اللاويين من الإصحاح 15 من التوراة التي يتعبد بها اليهود والنصارى اليوم ما يلي: إذا كانت المرأة ولها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمطها، وكل من مسها يكون نجسا، وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإن اضطجع معها رجل فكان طمطها عليه يكون نجسا أي الرجل 7 أيام، وكل فرش يضجع عليه يعني هذا الرجل الذي أصابه شيء من دم تلك الطامث الحائض، وكل فرش يضجع عليه يكون نجسا، كل من مسها يكون نجسا، وإن اضطجع معها رجل فهو نجس لمدة 7 أيام، وكل فرش يضجع عليه يكون نجسا. الحمد لله على نعمة الإسلام، هذا ما يقوله اليهود ومن يتبعهم من النصارى، لأنهم يلتزمون بالعهد القديم كما يسمون. أما نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ورسول المحبة صلى الله عليه وسلم، نبي الإسلام ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقبل نساءه في حيضهن ويتودد إليهن ويضطجع معهن في خميلة واحدة، فإذا انسلت إحداهن دعاها إليه وقربها منه ولاطفها وتودد إليه، بل يقرأ القرآن وهو على حجر إحداهن وهي حار، بل إنه يترك لها شعر رأسه لترجله وهو في المسجد معتكف وهي في بيتها وهي حار، يمد رأسه إليها لترجله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه، بل أكثر من ذلك يقول لها تزري ويباشرها من فوق الإزار. فهل هناك تكريم للمرأة هو أعظم من هذا؟ ويقولون ظلم الإسلام المرأة، أي امرأة إلا إذا كانوا يتحدثون عن نساء خياليات. المرأة في الغرب، وأظن أنه اليوم الناس لا ترث، بل جميع الأبناء، الابن الأكبر وحده هو الذي يرث. عندنا في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في دين الإسلام، نقول عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر. المرأة في الغرب بمجرد أن تتزوج تحمل اسم من؟ زوجها. وما هلاري كلينتون عنك ببعيد، والأبوها اسمه كلينتون. الإسلام خفف عن المرأة الكثير من الواجبات في أثناء الحج، أسقط عنها الصلاة، أعفاها من الصوم وأمرها بالقضاء إذا ما طهرت، وأمر زوجها بعدم مجامعته أثناء الحج لأنه يسبب أي الحج الأذى له وله، فأعفاها الإسلام من كثير من الواجبات. يقذف الرحم بالغشاء المبطن له أثناء الحيض بفحص دم الحيض تحت المجهر، تجد بالإضافة إلى كريات الدم الحمراء والبيضاء قطعا من الغشاء المبطن لجدار الرحم، والرحم يكون متقرحا نتيجة لذلك، كما يكون الجلد مسلوخا سواء بسواء، يعني كما لو كان جلد الإنسان مسلوخا ونزعت عنه قشرته الخارجية، كذلك يكون الرحم عندما ينزل غشاؤه المبطن كأنما هو جلد مسلوخ، فهو معرض بسهولة لعدوان البكتيريا والميكروبات، فإذا وصل إليه شيء فإنه ينفذ فيه مؤثرا فيه. الدم خير بيئة لتكاثر الميكروبات ونموه، هذا معلوم، تقل مقاومة الرحم لتلك الميكروبات الغازية التي تغزوه نتيجة لذلك، ويصبح دخولها مع آلة الرجل يشكل خطرا داهما على الرحم. مما يزيد الطين دلة أن مقاومة المهبل لغزو البكتيريا تكون في أدنى مستواها أيضا أثناء الحيض، إذ يقل إفرازه للحامض الذي يقتل الميكروبات، ويصبح الإفراز أقل حموضة إن لم يكن قلوي الكفاءة، كما تقل المواد المطهرة الموجودة فيه أثناء الحيض إلى أدنى مستوى له. كذلك جداره المكون من عدة طبقات من الخلايا يرق أثناء الحيض، ويصبح جداره رقيقا ومكونا من طبقة رقيقة من الخلايا بدلا من الطبقات العديدة التي ترى في أيام الطهر. لهذا فالجماع في الحيض ليس إلا إدخالا للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم، هذا ليس عدلا، فمنع الله تبارك وتعالى ذلك لذلك ولغيره مما لا نعلمه، يعني لا يقولن أحد هذه الحكمة، من أدراه، هذا ما يبحث فيه الناس، وتظل الحكمة قائمة بجلالها وشموخها لا يعلمها إلا الله. لا يقتصر الأذى على ما مر ذكره من نمو الميكروبات في الرحم والمهبل، وإنما تمتد الالتهابات إلى القناتين، فيمكن أن يحدث التصاق، يعني إذا وقعت التهابات في إحدى القناتين فيمكن أن يحدث التصاق، إذا وقع التصاق في القناتين معا فلا يمكن أن تعبر البويضة من هذه السدة، لأن الالتصاق حينئذ يجعل الأنبوبة مسدودا، فإذا جاءت البويضة من أجل أن تمر لا تستطيع المرور، وقد يكون السبب في أنه لا يحدث حمل بقدر الله تبارك وتعالى هو الالتصاقات الموجودة في القناتين. ومن وسائل العلاج أن تزال تلك الشدة التي تكون في القناتين أو في أحدهما إذا كان التبويض في المبيض الآخر ضعيف. والمسألة التي تتعلق بطفل الأنبوب قد تكون في الغالب من أجل هذا الأمر، يعني تكون هنالك شدة في القناتين فلا تستطيع البويضة أن تصل إلى الرحم، ولا يستطيع الحيوان المنوي أن يصل إلى البويضة في الموضع الذي يقع فيه التلقيح والإفصاء. فماذا يصنع؟ هو يستخرج البويضة من المذن ويجعلها في أنبوب مثلا، وله نفس درجة الحرارة التي تكون بداخل الرحم أو بداخل القناة. يأتي الحيوان المنوي من الذكر الذي هو الرجل هيا من الزوج، ثم يجعله مع البويضة، فإذا ما وقع التلقيح أخذ ذلك مرة أخرى فزرعه في الجدار الخلفي للرحم في الالتقاء بين الثلث العلوي والثلثين السفليين، ثم يمضي الرحم في طريقه وقد زرعت فيه تلك البويضة، فهو لا يزيد على أنه يعبر تلك السد، قد يقع التهاب بسبب الجماع في الحيض فيؤدي إلى هذا الأمر، وقد يمتد إلى المثال فالحال بين الكلى، قد يصاحب الحيض آلام تختلف في شدتها من امرأة إلى أخرى. أكثر النساء يصابن بآلام وأوجاع في أسفل الظهر وأسفل البطن، وبعض النساء تكون آلامهن فوق الاحتمال حتى إنها تحتاج إلى بعض الأدوية، ومنهن من تحتاج إلى زيارة الطبيبة المسلمة الحاذقة. كثير من النساء تصاب بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض خاصة عند بدايتها، وتكون المرأة عادة متقلبة المزاج سريعة الاهتياج قليلة الاحتمال، كما أن حالتها العقلية والفكرية تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحيض. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطلق المرأة أثناء الحيض، لا تكون في حالة لا تسمح بأن تفكر تفكيرا سديدا، فربما قال لها كلمة وردت عليه بأخرى ووقع الشيطان بينه. ويقولون إن المرأة تكون قاضية تجلس على منصة القضاء، تكون القاضية حائضة أو نفساء فكيف تقضي؟ الله المستعان. بل إن بعض النساء يصابن بالشقيقة، الشقيقة الصداع النصفي قرب بداية الحيض، تكون الآلام كما هو معلوم في الصداع النصفي، شفانا الله وعافانا وإياكم من كل داء وسوء، يكون ألمه فوق الوصف نسأل الله العافية، فتصاب المرأة بهذا قرب بداية الحيض وتكون الألم مبرحا ويحدث لها ما يقال زغللة في الرؤية، وقد تصاب بالخيئة أيضا لأن مركز الألم في المخ قريب جدا من مركز القيء، ولذلك إذا تألم الإنسان ألما شديدا فقيء، لا لأن شيئا أصابه في معدته استوجب القيء، ولكن لأن اهتياجا ما أصاب مركز القيء وهو قريب جدا من مركز الألم في المخ. المرأة أيضا تقل الرغبة الجنسية عندها خاصة عند بدايات الطمث، بل تعزف عن ذلك تماما أثناء الحيض، تميل إلى العزلة والسكينة، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أفتعمد قدر الله تبارك وتعالى فيهن؟ ولذلك بعض الرجال من عزلهم قديما فقيل له لم تعدد، يعني ما تتزوج أخرى على امرأة، فقال أنا إذا تزوجت امرأة واحدة حبت بحيضها ونفست بنفاسها. فترة الحيض فترة نزيف دموي من قعر الرحم وشأن المبطن له من الداخل، فتكون جميع الأجهزة في شبه حالة من حالات المرض، الجماع ليس طبيعيا في ذلك الأوان. كذلك تنخفض درجة حرارة المرأة أثناء الحيض بدرجة مئوية كاملة، والعمليات الحيوية التي لا تتوقف في الكائن الحي تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحيض في المرأة، سمى هذه العمليات الحيوية بالاستقلاب أو الأيض، فتقل الطاقة بإنتاجها في جميع الجسم كما تقل عمليات تمثيل الغذاء، تزداد شراسة الميكروبات في دم الحيض خاصة ميكروب السهلان، تصاب الغدة الصماء بالتغير أثناء الحيض، كل إدراجاتها الحيوية الهامة للجسم إلى أدنى مستوى أثناء الحيض، تنخفض درجة حرارة الجسم يبطئ النبض، تنخفض ضغط الدم فيسبب شعور بالدوار والفتور والكسل، الوطء في الحيض لا يمكن مطلقا أن ينتج حملا لأن مخروج البويضة لا يمكن أن يتم أثناء الحيض، وعليه فلا يمكن أن يؤدي الجماع في الحيض إلى الوظيفة المطلوبة منه، ولا يمكن انتظار الولد من وضع الحيض مطلقا. وكذلك لا يقتصر الأذى على الحائض في وضعها، وإنما ينتقل الأذى إلى الرجل الذي وطئها أيضا، لأن جعل تلك الآلة في المهبل المليء بالدماء يؤدي إلى تكاثر الميكروبات والتهاب قناة مجرى البول لدى الرجل. تنمو الميكروبات السبحية والعنقودية على وجه الخصوص في مثل هذه البيئة الدموية، وقد ينتقل ذلك إلى المثانة والحالبين وإلى الكلى. هنالك بحث قدم من رجل مسلم عالم بالطب، بيّن فيه أن الدماء أثناء الحيض قد يكون أحد أسباب سرطان عنق الرحم، وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد بحث. قد يصاب الرجل بالتهاب البروستاتا بسبب الجماع في الحيض، بسبب انتقال الميكروبات. قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمحيض أذى للمرأة، ووطئها يزيد من هذا الأذى ويجعله يستشري وينتقل إلى الزوجة. ولذلك منع القرآن العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من وطئ الحائض، ولكن لم يمنع من مباشرتها لتصريف الشهوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح لمن أراد شيئا من ذلك بأن يلقي على موطن العفة منها شيئا أو تفعل هي أن تأتزر ثم يباشرها من فوق الإزار، وهذا بحيث لا يتعدى الحدود، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. فمن وثق في نفسه فلا بأس، من خاف أن يقع في الحرام فالأولى البعد، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الاستمتاع بالحائض فوق السرة ودون الركبة مباح بلا خلاف عند الفقهاء، والخلاف ينشأ في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة دون الفرج. وفيه الفقهاء ثلاث أقوال، وسيأتي الراجح من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقالوا: إن الاستمتاع على هذا النحو فيما دون الفرج مكروه كراهة تنزيه. قول الأول حرام ولا دليل عليه إلا أن يكون سدا للذريعة وبعدا عن الوقوع في الحرام. والقول الثالث مشروط بضبط المباشر نفسه، فإن كان يثق من نفسه باجتناب الفرج جاز، يعني وإلا فإنه يجتنب المباشرة دون السرة وفوق الركبة بحيث لا يأمن الوقوع في الحرام. الجماع والوطء في الفرج هو الحرام الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المخالطة الشديدة للحائض والنوم معها في لحاف واحد فهذا كله جائز شرع. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام الذي هو دين الفطرة، بل هو الفطرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا دينه وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.